بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: بيان كيفية تطهير الماء النجس. قال المصنف رحمه الله: إذا أراد تطهير الماء النجس نظر، فإن كانت نجاسته بالتغيير وهو أكثر من
بالتغير.
أحسن الله إليك. فإن كانت نجاسته بالتغير وهو أكثر من قلتين، طهر بأن يزول التغير بنفسه، أو بأن يضاف إليه ماء آخر، أو بأن يؤخذ بعضه، لأن النجاسة بالتغير وقد زال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن احنا في الأسبوع الماضي نذكر بهذه المسألة، تكلمنا فيها أنه إذا اختلط بالماء، الماء المطلق اللي يتوضأ به يتطهر به، إذا اختلطت به نجاسة، فذكرنا القاعدة اللي يمشي عليها الأئمة الشافعية وغيرهم، أن الماء إذا دخلت عليه نجاسة، مثلا بعض البول نزل بقصة ماء، فإذا كان دون القلتين، والقلتين قدمناهما الأسبوع الماضي، مثل بانيو بمتر مكعب، بانيو طوله متر، عرضه متر، ارتفاعه متر، هذا هو القلتان. قل صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي لا ينجس. طيب إذا كان دون القلتين، فهذا التصط مثلا حطينا في بعض البول، فهذا لو لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه، صار هذا الماء نجس. أما لو ما تغير، أما إذا كان فوق القلتين لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. طيب هلأ هذا نحن فوق القلتين حطينا في بول وتغير لونه، صار لونه مبين إلى صفار، كيف بدنا نطهره؟ يعني هذا ماء كثير، كيف بدنا نطهره؟ فبيقول الإمام شيرازي: إن كانت نجاسته بالتغير، هذا تغير، شو تغير لونه؟ يقول: وهو أكثر من قلتين، طيب كيف بدنا نطهره؟ لك طهر بأن يزول التغير بنفسه. إذا كان ممكن بعد شوية وقت يطهر لوحده كان به. طيب احتمال أول. احتمال ثاني: أن يضاف إليه ماء آخر. إذا جبنا سطل المي كبيناه فوق هذا التصط أو فوق هذا البانيو، فراح لون البول في الماء مع تطهر، يضاف إليه ماء آخر أو يؤخذ بعضه. إذا استطعنا نأخذ محل تركيز البول وباقي الباقي منه متغير لونه، معناه تطهر الماء، بس بشرط الباقي يكون أكثر من قلتين، إذا نقص عن قلتين يكون نجس. هذه هي المسألة الأولى. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان. قال في الأم: لا يطهر كما لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة. وقال في حرملة: يطهر وهو الأصح، لأن التغير قد زال فصار كما لو زال بنفسه أو بماء آخر، ويفارق الكافور والمسك، لأن هناك يجوز أن تكون الرائحة باقية وإنما لم تطهر لغلبة رائحة الكافور والمسك.
طيب هلأ نحن قلنا إذا زدنا له مي ورجع لونه طبيعي معناته صار ماء طاهرة. طيب ما زدنا له مي، زدنا له تراب، وبهذا التراب ذهب لون البول، هل صار الماء طاهرا؟ هلا فيها قولان عند الشافعية. الشافعي في كتاب الأم يقول لا يطهر. لماذا لا يطهر؟ لأنه البول صحيح غير لونه، ولكن الماء بقي نجسا، الماء بقي نجسا، فبيقول لا يطهر. القول الثاني يقول: وقال في حرملة. ما معنى قال في حرملة؟ حرملة هو أحد أصحاب الإمام الشافعي، هو تلميذ الشافعي، وهو شيخ الإمام مسلم راوي الصحيح. فكان مسلم رحمه الله يروي عن حرملة، وحرملة يروي عن الشافعي، فحرملة من أصحاب الشافعي في مصر، فكل ما يروي حرملة هو مع مذهب الشافعي الجديد اللي كان في مصر. فالحرمل له كتاب اسمه مختصر حرملة، وله كتاب آخر في الفقه الشافعية، بس كتاب مختصر حرملة بيروي أقوال الشافعي، بيروي أقوال الشافعي. فيقول وقال في حرملة، أي وقال الشافعي في كتاب اللي رواه عنه حرملة صاحب حرملة، هذا المراد به. يقول وقال في حرملة يطهر وهو الأصح، هذا اللي صححه مين؟ إمام الشيرازي. لكن الإمام النووي بيقول لا، اختلف أصحابنا الشافعية في الأصح من القولين، وصحح الأكثرون قول الشافعي الأم أنه لا يطهر. إذا ما صححه هنا الشيرازي من القولين ليس هو الأصح، الأصح هو أن قول الشافعي في الأم، وهو اللي ذهب إليه أكثر العلماء الشافعية، ومنهم الإمام النووي رحمة الله عليه. في هالمسائل إذا في إشكال دغري وقفوني حتى ما كمل وبعدين ترجعوا لورا. كمل. قال المصنف رحمه الله.
شيخ بس سؤال، إنه إذا الماء وضعناه الكافور بيتغير لونه؟
لا لا، الإمام الشافعي شو بيقول؟ بيقول لا يطهر كما لا يطهر إذا طرع فيه كافور أو مسك. هلا طبعا نحن حكينا الأسبوع الماضي إذا نحن الماء نجس حطينا فيه مسك وطهر، ما معناته صار طاهر، لأن المسك بريحه يغلب على ريح الماء، على ريح النجس. بس ما معناته صار طاهر الماء؟ لا، لأن المسك لم يخالط الماء إنما جاوره، فالريح تغلب، ريح المسك تغلب، رائحة المسك تغلب، بس المسك لم يخالط الماء إنما بالمجاورة غير الريح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وإن كان قلتين طهر بجميع ما ذكرناه إلا بأخذ بعضه فإنه لا يطهر لأنه ينقص عن قلتين وفيه نجاسة.
هذا واضح. إذا كان ما معنى إلا قلتين فيها نجاسة، ما فيك تشيل منه بيبيد لك صار طاهر، لأن إذا شربت منه صار الماء دون القلتين صار نجسا، إلا الماء إذا كان دون القلتين فهو نجس ولو لم يتغير. نعم. قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله وإن كانت نجاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين، دون القلتين طهر بأن يضاف إليه ماء حتى يبلغ قلتين، ويطهر بالمكاثرة وإن لم يبلغ قلتين كالأرض النجسة إذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة. ومن أصحابنا من قال لا يطهر لأنه دون القلتين وفيه نجاسة، والأول أصح لأن الماء إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه، وها هنا ورد الماء على النجاسة فلم ينجس، إن إذ لو نجس لم يطهر الثوب إذا صب عليه الماء.
هنا مسألة ثانية، إذا كان الماء دون القلتين، الماء أقل من البانيو اللي حكينا عنه، بيقول لك إذا نحن كملناه حتى صار، حتى انتلى البانيو صار قلتين، معناته طهور. هذا حكينا عنه. تمام. بيقول لك في طريقة تانية انطهروا، شو هي؟ بيقول لك يطهر بالمكاثرة، انه نصب عليه، نضلق السطل ضلع عليه، ولو ما بلغ قلتين يطهر. بيقول لك لان الماء اذا ورد على النجاسة غير ما يكون، يعني ما في نجاسة وقع عليه الماء، يعني هنا كأنه الماء الجديد يغسل النجاسة. لكن هذا القول اللي صححه الشيرازي ليس هو الاصح في مذهب الشافعية، لذلك حتى ما نعقد المسائل ونضيقهم نقول لو أنه كاثرت الماء على الماء النجس لا يطهر إلا إذا بلغ فوق القلتين، قلتين وما فوق لا يطهر، بالمكاثرة لا يطهر. نعم. أنا عم بختصر لكم من شان ما تتعقدوا المسألة.
قال المصنف رحمه الله وإذا أراد الطهارة بالماء الذي وقعت فيه نجاسة وحكم بطهارته نظرت، فإن كان دون قلتين وحكم بطهارته بالمكاثرة لم يجوز الوضوء به، لأنه وإن كان طاهرا فهو غير مطهر، لأن الغلب للماء الذي غمره وهو ماء أزيل به النجاسة فلم يصلح للطهارة. وإن كان أكثر من قلتين نظرت، فإن كانت النجاسة جامدة فالمذهب أنه تجوز الطهارة منه، لأنه لا حكم للنجاسة القائمة فكان وجودها كعدمها. وقال أبو إسحاق وأبو العباس بن القاص: لا يجوز حتى يكون بينه وبين النجاسة قلتان، فإن كان بينه وبين النجاسة أقل من قلتين لم يجوز، لأنه لا حاجة إلى استعمال ما فيه نجاسة قائمة.
خلينا نوضح المسألة بعدين إن شاء الله. هلا إذا الماء وقعت فيه نجاسة، يعني شايفين مثلا ماء دون قلتين وفيه مثلا لنقل لبسين ميتة، لبسين ميتة، لبسين الميتة نجسين. فيقول لك فإن كان دون قلتين وحكم بطهارة بالمكاثرة لم يجوز الوضوء به. نحن أصلا قلنا بالمكاثرة لا يطهر الماء إلا أن يبلغ قلتين، فنشيل هالمسألة. تبيقول لك وإن كان أكثر من قلتين، يعني أن نحن البانيو مليان ماء وعد فيه بسين وميتة، شو الحل؟ بيقول لك إن كانت النجاسة جامدة، هذه نجاسة جامدة، فالمذهب أنه تجوز الطهارة منه، لأنه لا حكم للنجاسة القائمة فكان وجودها كعدمها. بيقول لك ما دام هو أكثر من قلتين ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، في نجاسة بس أكثر من قلتين يجوز التوضأ به. وقال أبو إسحاق: لا يجوز حتى يكون بينه وبين النجاسة قلتان، بس هذا القول هو ضعيف. المذهب الوقت للشافعي أنه يجوز أن تتوضأ منه لأنه أكثر من قلتين والماء لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. هذه المسألة الأولى. كمل المسألة الثانية.
وإن كان الماء قلتين وفيه نجاسة قائمة ففيه وجهان. قال أبو إسحاق: لا تجوز الطهارة به لأنه ماء واحد، فإذا كان ما يبقى بعدما غرف نجسا وجب أن يكون الذي غرفه نجسا. والمذهب أنه يجوز لأن ما يغرف منه ينفصل منه قبل أن يحكم بنجاسته فبقي على الطهارة.
يعني بيقول لك إذا كان هذا البانيو بس قلتين على الأد، يعني وقعت فيه بسينة ميتة، فبيقول لك إذا شلت أنت فنجان هذا الفنجان طاهر، لأنه بس الماء اللي بقي لأنه صار دون القلتين صار نجيس. بس هل كبو اللي شلتها بسرعة هيدي طاهرة لأنها انفصلت عن الماء قبل أن تتنجس، بس الباقي البانيو نجيس لأنه صار دون القلتين. طيب.
وإن كانت النجاسة ذائبة جازت الطهارة به. ومن أصحابنا من قال: لا يتطهر بالجميع بل يبقى منه قدر النجاسة، كما قال الشافعي رحمه الله في من حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير إنه يأكل الجميع إلا تمرة. وهذا لا يصح، لأن النجاسة لا تتميز بل تختلط بالجميع، فلو وجب ترك بعضه لوجب ترك جميعه بخلاف التمر.
إذا كان النجاسة ذائبة، يعني مثل البول بس لم يتغير، هو الماء قلتان ولم يتغير فيه شوية بول، يجوز أن تتوضأ به ما في إشكال. بيقول لك هل تترك شوية لقدر البول اللي سقط فيه؟ في قولان عند الشافعي أو وجهان عند الشافعية. هذه المسائل ما بحب الخوض فيها كثيرا لأن ما فيها فائدة كثيرة، بس نحن عم نذكرها بناء على التزامنا نقرأ كتاب المهذب نشرحه قدر الإمكان بإذن الله. طيب. حكم الماء الجاري.
حكم الماء الجاري إذا كانت فيه نجاسة جارية. قال المصنف رحمه الله: وإن كان الماء جاريا وفيه نجاسة جارية كالميتة والجرية المتغيرة فالماء الذي قبلها طاهر، لأنه لم يصل إلى النجاسة، فهو كالماء الذي يصب على النجاسة من إبريق، والذي بعدها طاهر أيضا لأنه لم يصل إليه النجاسة. وأما ما يحيط بها من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها فإن كان قلتين ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان دونهما فنجس كالراكد. وقال ابن القاص: فيه قول آخر قاله في القديم أنه لا ينجس الماء الجاري إلا بالتغير، لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء المزال به النجاسة.
هلا باختصار هذه المسألة، إذا في سقية ماء ماشية ولقيت كلب ميت بنص الصية، كده تتوضى؟ إذا جاء لي مثلا بهالاتجاه ففيك تتوضى قبل الكلب، قبل ما توصل المي للكلب، هذه مي طاهرة. فيك تتوضى بعد ما توصل المي للكلب بفترة بمسافة. أما حول الكلب ما بتتوضى بالمي إلا إذا قدرت أن أكثر من قلتين. واضحة المسألة، لأن الحكم عندنا الموضوع قلتين. فأنت ما تقرب عن النجاسة، توضى بعيد، خليك نفس المي بس توضى بعيد شوي عن الكلب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية،
وإن كانت النجاسة واقفة،
هذه طيب كمل على السريع.
وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها فإن ما قبلها وبعدها طاهر، وما يجري عليها إن كان قلتين فهو طاهر، وإن كان دونه نجس، وكذا كل ما يجري عليها بعدها فهو نجس، ولا يطهر شيء من ذلك حتى يركض في موضع ويبلغ قلتين. وقال أبو إسحاق وأبو العباس بن القاص والقاضي أبو حامد: ما لم يصل إلى الجيفة فهو طاهر، وما بعدها يجوز أن يتوضأ منه إذا كان بينه وبين الجيفة قلتان، والأول أصح، لأن لكل جرية حكم نفسها فلا يعتبر فيه القلتان.
المسألة الأولى كان عم يحكي على الكلب الميت بستي، إذا كان عم يمشي يعني ميت بس عم يجري، يعني المي عم تسحبه، إلا تتوضأ قبله أو بعده مسافة جنبه، لا إلا إذا كان جنبه كان قلتان. طيب إذا كان الكلب واقف ميت يعني بأرضه نفس الحكم، إلا بيقول لك قبله أوكي وبعده أوكي. أما إذا كانت المي قليلة بحيث عم تمشي على الكلب ودغري تلمسه، مع تهيدي الجري تنجسي لأن أقل من كلتين، فبيقول لك ما بتطهر بعد الماء بعد الكلب إلا ما تجتمع بشي حوض تصير كبيرة كثيرة بتأفيك تتوضى منها. يعني إسا كل المسائل يا أسلام تدور حول المذهب أن الماء إذا بلغ كلتين وما فوق فهو طاهر إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذه كل المسألة، بس هون تفريعات حتى يساعدكم بالمسائل والله أعلم. أنا رأيي اللي بعده كمان إن كان بعض جاري بعض ما في داعي تفصيل يعني زائد. خلصنا من هذا الباب، في أسئلة قبل ما ننتقل للباب الذي بعده بإذن الله؟ لا وضح، علي الصوت شوي. الماء لم يتغير، الشافعية يقول أنه نجس، لكن المالكي يقول لا ليس نجسا. الإمام مالك قال أنه ليس بنجس، وفي علماء ضعفوا حديث القلتين، ليس متفقا على مجمع على صحته حديث القلتين، في خلاف كبير، بس الشيخ الأصباني صحح وغيره يعني طبعا. كمل.
باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده. الماء المستعمل ضربان، مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس. فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه، فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر. وهل تجوز به الطهارة أم لا؟ فيه طريقان، من أصحابنا من قال فيه قولان: المنصوص أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران، وروي عنه أنه قال يجوز الوضوء به لأنه استعمال لم يغير صفة الماء فلم يمنع الوضوء به كما لو غسل به ثوب طاهر. ومن أصحابنا من لم يثبت هذه الرواية.
طيب هنا انتقل المصنف إلى باب آخر، باب ما يفسد الماء من الاستعمال. يعني إنسان جنوب إجا يتحمم بمي، وهالمي بالبانيو عم يتحمم وسكر البانيو، يعني المي الساهة موجودة بالبانيو، تحمم والمي الساهة بالبانيو. هلا الماء اللي سقط منه هذا طاهر، لأن الإنسان طاهر منه نجس، والجنابة هي نجسة معنوية منها نجسة مادية، فلذلك الإنسان تطهر بهذا الماء. طيب هذا الماء اللي بالبانيو فينا نرجع نستعمله بالوضوء ما دام إنه ماء طاهر؟ بلك لا، الراجح في مذهب الشافعي إنه لا يصح تستعمله مرتين في الوضوء. فيك تصعي في الزرع لأنه ماء طاهر وكذا، فيك تجلي فيه، بس أما تستعمله برفع حدث أو إزالة نجس لا، لأنه استعمل هذا الماء استعمل في رفع الحدث فلا يستعمل مرة ثانية لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء. بس هنا في ملاحظة بكلام الشيرازي شو بيقول؟ قال المسألة عندنا فيها قولان، المنصوص أنه لا يجوز، فين المنصوص؟ أي اللي نص عليه الشافعي. طيب قال وروي أنه يجوز، طيب الروي أيضا عن الشافعي، طيب كيف هذا روي عن الشافعي وهم بيقول لك المنصوص أنه لا يجوز؟ فقال علماء المقصود هنا بكلمة المنصوص أي المسطور في كتب الشافعي أنه لا يجوز أن تتوضأ به من جديد. أما اللي روي عنه فرواه أحد أئمة الشافعية اسمه عيسى ابن أبان، عيسى ابن أبان أو أبان، هو اللي رواه عنه بالشفهي، منه مسطور في كتب الشافعية، في كتب الشافعية في الأم وغيره وغيره مكتوب أنه لا يجوز أن تتوضأ به من جديد. نعم، في أسئلة بهالنقطة؟ ما المستعمل؟ يعني بدنا نمشي شوي، مذهب العلماء ما بدي خوض فيها، مسألة طويلة. قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله وإن قلنا لا يجوز الوضوء به فهل تجوز إزالة النجاسة به أم لا؟ فيه وجهان. قال أبو القاسم الأنماطي وأبو علي بن خيران رحمه الله عليهما رحمة الله عليهما يجوز، لأن للماء حكمين: رفع الحدث وإزالة النجس، فإذا رفع الحدث بقي إزالة النجس. والمذهب أنه لا يجوز لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس.
نفس المثل اللي ضربنا من شوي، أنت تحممت بالبانيو والمي إسا موجودة، قلنا هاي المي المستعملة ما فيك تتوضى فيها، تفيك تغسل فيها ثوب متنجس بالبول؟ بلك أيضا لا، لأنه هو قدرته على تطهير الماء إما رفع حدث أو إزالة نجاسة. ما دام استعملته في رفع الحدث فلا يمكن استعماله مرة ثانية في إزالة النجاسة، تستعمل ماء جديد في إزالة النجاسة. هذه باختصار المسألة.
قال المصنف رحمه الله فإن جمع المستعمل حتى صار قلتين فوجهان: أحدهما يزول حكم الاستعمال كما يزول حكم النجاسة، ولأنه لو توضأ فيه أو اغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال، فإذا بلغ قلتين وجب أن يزول عنه حكم الاستعمال، والثاني لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا وهذا لا يزول بالكثرة.
هون طيب أنا كيف دي استفيد من هالمي؟ تحممت بالمي والبانيو في مي بس يعني ما تطلع قلتين، بلك إذا فيك أنت تجيب ماء مستعمل آخر مع ماء مستعمل وجمعتهم وصاروا قلتين وما فوق فصار ماء طاهرة مطاهرة، صار فيك تتوضى فيه وتتحمى فيه من جديد. لما دام بلغ فوق القلتين رجع إلى طهوريته أي القدرة على التطهير. بلك بدليل أنه إذا كان الماء كثير أنت تحممت فيه مثل البحر اغتصت فيه فأنت هذا يبقى طاهرا مطاهرا ولو استعملت المكان لأنه كثير، فبيقول لك أنا بكثره حتى يصير فوق القلتين يرجع إلى قدرتي على التطهير. نعم.
قال المصنف رحمه الله وإن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفع الثانية والثالثة فوجهان: أحدهما لا تجوز الطهارة لأنه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل في رفع الحدث، والثاني يجوز لأنه لم يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر.
هلا هون المسألة سهلة، بيقول لك أنا متوضي بس حبيت جدد وضوئي بهالمي، استعملتها بتجديد الوضوء وبقيت هالمي، فين نجي أتوضف فيها؟ بيقول لك نعم. ليش؟ لكن لأن أنت ما رفعت فيها حدث، ما عندك حدث، أنت أنا جددت الوضوء تجديدا. طيب المسألة اللي بعدها فيها تفصيل كثير ما على داعي، ننتقل إلى الباب الثالث: الشك في نجاسة الماء.
قال المصنف رحمه الله باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه. إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به لأن الأصل بقاؤه على الطهارة، وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لأن الأصل بقاؤه على النجاسة، وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته.
هذه مسألة كثير الناس تحتاجها، هذه المسألة مهمة جدا. أنت عندك مي، عندك مي مثلا قصة مي، جيت بدك تتوضى فيه، فلاحظت كان في كلب مر شوي، مر من جنبه. منك عارف الكلب شرب ولا ما شرب؟ اذا شرب نجسه. انت منك متاكد شو بتعمل؟ تتوضى ولا لا؟ بيقول لك ما هو المتيقن؟ اليقين انه المي طاهر. شكيت انا بالكلب نجس ولا ما نجسه؟ ببني على اليقين، دائما نبني على اليقين، فمنعتبر ان الماء طاهر. فاليقين يقدم على الشك. يا مسيح كثير نحتاج بحياتنا يا اخوان، انتبهوا له. المساله العكسيه، المساله العكسيه، انا هذا الماء نجس، متاكد انه نجس، شفت الكلب 100% نجسه، بس شكيت انه في حدا ضلق فوقه مي حتى روح النجس ولا لا، ببني انه نجس، لانه المتيقن انه نجس واليقين يقدم على الشك. فدائما في المسائل هذه في شك وفي يقين، يقدم اليقين على الشك، يقدم اليقين على الشك. الاصل في كل هذه المسائل والسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انه في رجل يكون النبي عليه الصلاه والسلام، انه الرجل احيانا يكون في الصلاه، ولو ما كان في الصلاه بيكون متوضي فيشك هل خرج منه ريح ام لم يخرج منه ريح، يعني بيتوسوس، بيسمع صوت بس ما هو متاكد، او بيحس بشيء ما هو متاكد طلع منه ريح ولا ما طلع منه ريح. فبيقول عليه الصلاه والسلام لا يخرج من الصلاه حتى يسمع صوتا او يشم ريحا او يجد ريحا او يشم ريحا. يعني انت في الصلاه متوضي الوضوء يقين، متاكد انك متوضي خلاص، شكات هل طلع منك ريح ولا لا، ما تقطع صلاتك الا اذا تاكدت 100% انه خرج منك ريح، او حتى يسمع صوتا يتاكد 100% او يجد ريحا او يشم ريحا. إذا لا تأكدت 100% دلت على الشك، ما تكمل صلاتك ووضوءك صحيح، لأن الأصل اليقين أنك استك أنت متوضي، هذا اليقين. وأما الشك الوارد فاليقين يقدم على الشك ويغلبه. هذا الحديث هو أصل في كل هذه المسائل. فالماء أصله طاهر، أنا متأكد الماء طاهر، شكات اجعل نجس الله ببني على اليقين أنه هو طاهر. أنا أكيد أنه نجس، شكات تطهر ولا لا، ببني على الأصل أنه هو نجس. بالصلاة شكات صليت ركعتين ولا ثلاثة، ببني على اليقين لأن ركعتين، بترك الشك. صليت أربعة ولا خمسة، ببني على اليقين أربعة، دائما ببني على اليقين اعتمادا على هذا الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن وجده متغيرا ولم يعلم بأي شيء تغير توضأ به، لأنه يجوز أن يكون تغير بطول المكث. وإن رأى حيوانا يبول في ماء ثم وجده متغيرا وجوز أنه يكون تغير وجوز أن يكون تغيره بالبول لم يتوضأ به، لأن الظاهر أن تغيره من البول.
يعني إذا أنت جيت شفت ماء بدك توضى فيها، لقيت لونها منه طبيعي، فهل تجوز توضى فيها؟ بجوز تتوضى، بلك أنه منك شف شيء نجسها، ممكن تتغير شوي على الريح ولا على التراب ولا على الغبرة ممكن. أما إذا شفت والله بسيني مثلا بيلت فيه وكذا ولاحظ أنه لون الماء يتغير ببول بسيني، خلص ما توضى فيه لو كان أكثر من قلتين، وهذه صورة الماء أكثر من قلتين، بس رأيته تغير بلون لبسينة ببول لبسينة ما تتوظفي، لأنه مادام شفت بول ينزل فيه واللون تغير معناته أكيد التغير من البول، ما بتتوظف. طيب كمل.
قال المصنف رحمه الله: وإن رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل فشربت منه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها تنجسه لأن تيقن نجاسة فمها، والثاني إن غابت ثم رجعت لم ينجس، لأنه يجوز أن تكون قد وردت على ماء فطهرها فلا تنجس ما تيقن طهارته بالشك، والثالث لا ينجس بحال لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم أو الطوافة.
الأصل في المسألة إذا أنت شفت بسينة عندك مثلا صحن مي، وشفت بسينة شربت شوي وراحت، المي طاهرة لأن البسينة طاهرة، وكل الحيوانات رئة طاهر إلا الكلب والخنزير. كل الحيوانات رئة طاهر إلا الكلب والخنزير، البسينة ولا الأسد ولا النمر ولا الفهد ولا كل شيء يعني طاهر، حتى الجردان رئه طاهر، ما في نجس إلا الكلب والخنزير. طيب إذا أنت شفت بسينة شربت من الصحن ورويت، هذا الماء طاهر فيك تشرب، فيك تستعمله، يعني هذا ماء طاهر ما هو نجس، فيك تستعمله، يمكن تقرف تشرب ما مشكلة، بس فيك تستعمله أنه ماء طاهر. طيب إذا شفت أكلة فارة، شفت عضة الفارة صارت ما نجس، ثم أجت على الصحن تاعك وشربت منه، هم معناتها الصحن صار المي منجسة، لأنه أنا شفتها تم معوم من دم الفارة وإجيت عم تشرب من المي، والمي قليلة ما ناكلتان، فأكيد نزل منها شوية دم، دم الفارة، فصار الماء نجس. طيب كيف لك المسألة؟ قال وإن رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل فشربت منه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها تنجسه لأن تيقن نجاس فمها، الثاني إن غابت ثم رجعت لم يجوز. هذا ما المسألة؟ إذا أنا شفت قدام عيني أكلة الفارة وشربت مي نجيس، بس إذا شفت من نص ساعة أكلة الفارة وبعد ساعة إجت شربت مي، فهون المسألة بتقول إذا كان احتمال روحت على مكان تاني شربت مي نطف التمة، بقول لك أن أوكي المي إسا طاهر، لأنه المي اللي عندي طاهر بيقين، وشاكك إذا البسين نجسته ولا لا يبقى على الطهارة. بس إذا شفت دغري عضة الفارة وإجت على المي من عندي شربت، أكيد الماء نجس فلا أستعملوها. هذه باختصار المسألة. طيب في أسئلة؟ تفضل. علي الصوت شوي. يعني المقصود أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتأكد 100%، هذا المقصود. إذا شاكك 50% لا، 60% لا، 100% بتترك الصلاة، 100% بتترك الصلاة. وبدي أشوف أنا هلا الحديث يمكن إذا لقيته بقرأه باللفظ يعني. نعم علي صوت الرحمة. القول الثالث الإمام النووي ما أخذ به، قال راجح البسطاني، ضعفه النووي في الشرح، النووي ما صح الثالث. والثالث يعني ما هو؟ أو لا يمكن الاحتراز منها. كيف لا يمكن الاحتراز؟ أنا شفت عم تاكل جردان وجيت شربت من ماي تايتي، أكيد نجس الماء، هذا الوجه ضعيف، شناك لم نذكره. ما بهم، بس أنا شفته منه أكل شيء. هلا إجا ضبع شرب من المي وراح، الماء عندي يقين إنه طاهر، والضبع ممكن يكون أكل ممكن يكون أكل، الشك يبقى الماء على الأصل وهو الطهارة. إلا إذا شفته هلا أكل وإجا دغري لعندي لا نجس. تكمل. وإن ورد على ماء فأخبره، قال المصنف رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله: وإن ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته لم يقبل حتى يبين بأي شيء نجسه، لجواز أن يكون رأى سبعا ولغ فيه فاعتقد أنه نجس بذلك، فإن بين النجاسة قبل منه كما يقبل ممن يخبره بالقبلة.
طيب هون أنا مثلا الآن في ماي، شفت ماي جيت لأتوضى فيه وقال لي هاي الماي نسي، بقول له طيب، بيقول لك الإمام ما بتحكم أنه نجس إلا مثله، بماذا إنه كيف حكمت أنه نجس؟ بيقول لك والله شفت كلب شرب منه، بيقول أوكي بركي قال لي أنا بسيني شرب منه، هو يرى أنه بسيني عن نجسة، فما بحكم بقوله إلا ما أسأله، حتى قال بركي ما عنده فقه رجل. نعم.
ويقبل في ذلك قول الرجل والمرأة والحر والعبد لأن أخبارهم مقبولة، ويقبل قول الأعمى لأنه له طريقا إلى العلم بالحس والخبر، ولا يقبل فيه قول صبي وفاسق وكافر لأن أخبارهم لا تقبل.
طيب أنا عم بفصل من يقبل خبره من هذا موضوع مهم كمل. قال المصنف رحمه الله
قال المصنف رحمه الله وإن كان معه إناءان فأخبره رجل أن الكلب ولغ في أحدهما قبل قوله ولم يجتهد لأن الخبر مقدم على الاجتهاد كما نقوله في القبلة وإن أخبره رجل أنه ولغ في هذا دون ذاك وقال آخر بل ولغ في ذاك دون هذا حكم بنجاستهما بأنه يمكن صدقهما بأن يكون ولغ فيهما في وقتين وإن قال أحدهما ولغ في هذا دون ذاك في وقت معين وقال الآخر بل ولغ في ذاك دون هذا في ذلك الوقت بعينه فهما كالبينتين إذا تعارضتا فإن قلنا إنهما تسقطان سقط خبرهما وجازت الطهارة بهما لأنه لم يثبت نجاسة واحد منهما وإن قلنا لا تسقطان أراقهما أو صب أحدهما في الآخر ثم تيمم.
هلا أنا عندي طاستين معي إجا واحد قال لي هيدي المي نسي بلو كيف نسي قال لي إجا كلب لحسيته طيب توضيت من الثاني قدام الثاني بعدين الصورة الثانية اجا رجل قال لي هيدي المي نسي بس لأقرأ الصورة قال له لا اجا واحد قال لي اجا الكلب لحس الأولى الطاسة الأولى الثاني شو قال لي قال لي لا لحس الثاني قال لي لحس الثاني شو بحكم يعني واحد قال لي انه الكلب لحس الاولى في رجال ثاني قال لي لا انا شفت الكلب لحس الثاني فبحكم انه الطاستين نجستين ليش لانه هذاك ممكن يكون صادق وهذا صادق لان هذا بيكون الكلب لحس اول واحد هذا شافه وبعد ربع ساعه شاف الرجال الثاني الكلب يمكن نفسه لحس الثاني بيكون يعني الرجلان صادقين فما في إشكال في المسألة فبالتالي بعتبر المائين نجسان هذا في مخبر وهذا في مخبر أخبر به أما إذا إجا رجلان واحد قال لي هات طاسة المي أو الطاستين بيقول لي الكلب الساعة 10:30 إجا لحس الطاسة الأولى هذيك قال له لا 10:30 إجا لحس الثانية فهون تعارض قولهما فبعتبر قولهما ملغي بعتبر المائين طاهران لأن إذا تعارضت البينتان تسقطان تعارض الخبران نسقط الخبرين نعتبر أن الماء أصل طاهر فهو طاهر هذا باختصار المسألة اللي ذكرها هنا الإمام الشيرازي.
قال المصنف رحمه الله وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس تحرى فيها فما غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به لأنه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقبلة.
طيب أنا إذا كان عندي طاستين ماي وفي واحد قال لي أخي في شوية بول نزيل بس من يعرف الأولى ولا الثانية من يعرف فيجوز أني أجتهد بجيب شمشيم وكذا بتطلع باللون فاللي مبين علي أنها ما فيها نجاسة بتوضأ فيها وهذيك بعتبرها نجاسة هذا اسمه الاجتهاد بتأكد من الريحة من اللون من إلى آخر هذه المسألة هنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله وإن انقلب أحدهما قبل الاجتهاد ففيه وجهان أحدهما أنه يتحرى في الثاني لأنه ثبت الاجتهاد فيه فلم يسقط بالانقلاب والثاني وهو الأصح لا يجتهد لأن الاجتهاد يكون بين أمرين فإن قلنا لا يجتهد فما الذي يصنع فيه وجهان قال أبو علي الطبري يتوضأ به لأن الأصل فيه الطهارة فلا يزال اليقين بالشك وقال القاضي أبو حامد يتيمم ولا يتوضأ لأن حكم الأصل زال بالاشتباه بدليل أنه منع من استعماله من غير تحر فوجب التيمم.
هلا إذا ولد قال لي عندي طاستين ماي قال لي شفت بول مثلا أو كلب لحس واحد منه من وفي واحد قلت أنا بتحرى طيب إجيت لقى تحرى أم واحد الطاسة وقعت المي فيها انقلبت ورحت المي ما بقى فيني تحرى ولا اجتهد شو بعمل بكب المي التاني وبتيمم طيب ليش لكب المي التاني لا ما فيني تيمم في مي يمكن تكون طاهرة ف فحتى ما يبقى الشك براسي بكب المي بقول ما بقى عندي مي بتوضى بتيمم. هذه باختصار المسائل. هلا هون المسائل في بعدين تفريعات كثيرة ما أرى نخوض فيها كثير. خلينا نفتح باب للأسئلة في المسألة وفي العموم المزيل إن شاء الله. إيه لا شمكي كانت طاهرة وأنت لا بركي كانت طاهرة وأنت تيممت ولا تيمم مع الماء. خلينا نقف هنا إن شاء الله. علم يا أحمد وين وقفنا. نفتح باب الأسئلة بالدرس وخارج الدرس إن شاء الله. يا أخوانا في مسألة في بعض الأخوة رجعونا في مسألة الدخان. سؤلنا عنه يمكن قبل أسبوعين. في بعض الناس فهموا نحن به الدخان وهذا خير صحيح. نحن قلنا لهذه المسائل مسألة التدخين في علماء أباحوا التدخين بس لا نأخذ بقولهم يعني أنا أميل لتحريم التدخين هذا قول جماهير أهل العلم. بس ليش بنقول فيها اختلاف؟ ما مشان الناس تستسهل تأخذ من الاختلاف لا مشان أنت ما تنكر علي مثل ما تنكر على شارب الخمر. يعني فينا مثل ينكر على شارب الخمر كما ينكر على شارب الخمر. لا شارب الخمر متفق على تحريمه أما الدخان ما هو متفق على تحريمه فلا ينكر عليه كما ينكر على شارب الخمر. ولكن هل هو حرام؟ نعم هذا قول أرجح قول جميل أهل العلم وقول مشايخنا الشيخ بن باز بن عثيمين والألباني وغيرهم كانوا يقولون بالتحريم وهذا اللي نميل إليه. وعوام الناس ما فيها تجي تقول أنا بدي أخذ مدام فيها اختلاف مثلا قال بها الشوكاني ولا غير بيقول بقوله. أنت ملك حق تجتهد. العوام بيسألوا الشيخ اللي يسيقون بعلمي وديني إذا قال لهم حرام يعني حرام. طيب ليش نحن نذكر الاختلاف حتى الناس تفهم أن فيه اختلاف ما تجي أنت تنكر عليه كما تنكر على المتفق على تحريمه. وإذا لو قال لك الخمر حلال يكفر لو قال لك الدخان حلال ما تكفره. في بعض ولا ما يقولوا حلال. نعم في مسائل أسئلة عموم غير الدروس إن شاء الله. هل يستطيع السجود؟ يستطيع السجود؟ أبدو يجب أن يجب. يقول عليه السلام صلي قائما فإن لم تستطيع فقائدا فإن لم تستطيع مضجعا. فإذا استطعت ما بيجوز. إذا استطعت أن تجد ولم تجد لا يقبل. لا إذا في نجاسة مسألة مختلفة. من لو دعسوا من نجس شو أقدامه من نجس هذا الشك ما تبني على الشك. الأصل طهارة الأشياء. ما فيك تقول يمكن دياسين وما دياسين. لا الأصل طهارة الأشياء. علي صوت يجمع في عين السمك يعني هلا الجمع يا اخو اسلام فهموا هذه المسائل. الجمع الصلاه هذه رخصه اسهل من رخصه القصر اسهل. العلماء كل الجمع يمكن يكون في المسافات القريبه. القصر لا يكون الا في المسافه البعيده مثل من طرابلس لبيروت. هذه ادنى مسافه يقصر بها الصلاه طرابلس إلى بيروت. أما الجمع ممكن أنا أجمع مثلا نروح على عيون السمك أجمع. نعم ممكن أحيانا أجمع في طرابلس في نفس المدينة. مثلا ويد عنده امتحان بالجامعة وثائبت أنه أدر 4 ساعات وما بيقدر يلحق صلاة الظهر أو العصر. فنقول له صلي أخي قبل ما تفوت على الامتحان صلي الظهر والعصر جمع تقديم وروح على الامتحان. فهنا جمع في الحضر بس في عذر. ممكن امرأة مثلا بدها تنزل على السوق تقول لك أنا شغلتين طولة. تعرفوا بالشتاء بيكون المغرب قريب العصر قريب من الظهر من المغرب. فتقول لك بدي أنزل أنا الظهر بس بدي أطول للمغرب من إلا صلي الظهر بالبيت والعصر بالبيت أربع ركعات بأربع ركعات وانزلي على السوق. يعني مرة حرج عليها مثلا بالسوق تيجي تتوضى وتصلي، حرج إلا صلي بالبيت أربع بأربع. هذا الجمع، الجمع يكون في الحضر وفي السفر القصير وفي السفر الطويل، أما قصر الصلاة فلا يكون إلا في السفر الطويل. فالجمع رخصة أوسع إيش من رخصة القصر. قلت لك مش هون يجمع، هون بأي إنسان ممكن يجمع. مثلا نحن الآن رحنا عيون السمك، لقينا المكان ضيق، ممكن هلا يجي عالم كثير وبعدين ما في محل نصلي فيه، وهلا لسه ما في عالم كثير، بنقوم نصلي أربع ركعات بأربع ركعات يجوز. الجمع رخصة أسهل وأيسر من جمعة رخصة القصر. ما بيقدر يروح على الجمعة يعني؟ إذا بيقدر لازم يسعى، إذا ما بيقدر لا يجوز أن يترك أكثر من ثلاث جمعة. من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع على قلبي من الغافلين. بدو يبذل جهده، يبذل جهده كبير، جهد كبير، بذلا كبيرا طبعا، لأن صلاة الجمعة واجبة. يعني حتى إذا اضطر يترك العمل إلا إذا قال ما معي أكل ولا أشرب، ما في غير هالعمل، قل له هون للضرورة، فهمت عليه. بس أما إذا كان يستطيع يضغط شوي بيمشي الحال، يضغط، يجب أن يضغط. إيه نعم، لا أبدا إلا إذا شيء طوري طبعا. حديث رواه مسلم عن ابن عباس أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال جمع النبي عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطار، قال حتى لا يحرج أمته. فالنبي في المدينة عليه وسلم جمع، كل العلماء كان جمعه له عذر، له عذر، ما كان السفر ولا كان المطار، كان في عذر آخر، ولكن جمع عليه السلام صلاة في المدينة، وجمع بسبب المطر عليه السلام. يعني أحيانا مرة كان الدنيا عم تشد كتير، فصلى بالصعوبة المغرب والعشاء بنفس المسجد وقال نروحوا على البيت، فجمع بسبب المطر، وجمع بغير سبب المطر، وجمع بسبب السفر. فما دام جمع في المدينة بسبب عذر وهو المطر أو غير المطر، فيجوز يجمع بعيون السمك، لأنه هذيك الساعة أبعد من المدينة. رخصة الجمع يا أخي الإسلام أيسر من رخصة القصر، يعني تكون حتى في الحضر، يعني أنت موجود فيك تجمع، بس بده يكون لها عذر كما ذكرنا. أما الشيعة يجمعون بلا عذر، الشيعة يجمعون بلا عذر، الأصل عندهم الجمع، وهذا خطأ كبير. نحن إذا ما في عذر لا نجمع. أخي الكريم فهمت علي، الشيعة يجمعون بلا عذر، وهذا خطأ. إن الشيعة يجمعون بلا عذر وهو خطأ، بس نحن نجمع بس بعذر، إذا في عذر قوي، مثل ما قلنا لك مرة بدها تنزل على السوق ما في أوي أو هلا انت فيك تاخر لاي شيء الا نص الليل ما مشكله، بس انت هيك صوره مثلا بدك تقول انا طالع على الطريق بخاف يروح علي صلاه العصر، انت فبجمع الظهر مع العصر، ممكن ممكن نعم. الجمع رخصه ايسر من رخصه شو اللي متيقن منه أنت؟ أنا الآن مثلا متيقن مين متذكر إني ميت وضيت البيت، بعدين ماني متأكد إني انتقد وضوئي ولا لا، اليقين إني متوضي بالبيت هذا يغلب الشك، اليقين يغلب الشك. أما العكس إذا أنت متأكد أنك فت على الهمان بس نسيت إذا توضيت بعدين ولا لا، فاليقين أنك أنت ما عندك وضوء. فاللي متأكد منه 100% هو اللي تبني عليه، اللي متأكد منه 100% هو اللي تبني عليه. أنت متيقن أما موضوع هذا وسواس، وسواس هذا من الشيطان. لا كمل كمل، ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ترد على الوسواس. قال إذا كان إنسان بالصلاة وشك هل انتقل ضوء ولا لا، أو اجته ذكرى أنه أنا ممكن انتقل ضوء ولا لا، ما يرد حتى يتأكد 100%. الشيطان يأتي الناس في الصلاة يوسوس لهم لا حتى ما يخشع في الصلاة، فيأتي من باب الوسوسة. الوسوسة باب خطير، إذا إنسان وقع فيه والعياذ بالله يعني ممكن يخرج وسوسة إلى حد كبير، بيبطل صلاة وحين تصل وسوسة للإيمان بالشك والعياذ بالله بالله عز وجل. يعني أذكر واحد جاءنا كان موسوس ألماني، فيقول لي أنا بتوضى بشك برجع بتوضى، بيتوضى بالصلاة شيء 50 مرة. قلت له هذا الوسواس، بكرة سيأتي وقت تترك الصلاة، فما ترد ما ترد. فإجا فترة بعد فترة اللي تركت الصلاة، ما بقى يتحمل. فلذلك لا تدعو على الوسواس، الوسواس خطير يا إسلام، وقد يكون الوسواس والعياذ بالله في الإيمان بالله عز وجل. في الحديث رواه مسلم في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي الشيطان أحدكم يقول له من خلق السماء، يقول الله، من خلق الأرض، يقول الله، فيقول له من خلق الله، فإذا يعني جاءكم فقل آمنت بالله ورسله ولينتهي، وقف وسوسه، قل آمنت بالله ورسله وقف وسوسه، يعني حتى ما تستمر بالوسواس، سير بشكك في كل شيء، فكل آمنت بالله ورسله وقف وسوسه، يعني ولينتهي، وقف ما تكمل ما تسترسل. إذا إنسان مثلا سافر على بيروت من طرابلس إلى بيروت هذا يعتبر مسافة قصر، بس متى بحالك تقصر؟ لما تطلع على البحصوص فرن الزعرور فيك تقصر من هون، هذا خارج حدود طرابلس، بس ما فيك تقصر من البيت، ما فيك تقصر من البيت، فيك تجمع بالبيت صلي أربعة بأربعة، فيك تجمع. أنا مسافر على بيروت وما معي وقت، صلي أربعة بأربعة، الظهر والعصر أربعة بأربعة، بدي أقصر لما أطلع فرن الزعرور بقصر. هل هو وين نيته السفر، وين نيته على بيروت، خلص له أن يقصر، لو تغير شيء ما مشكله، ما مشكله. من باب أولى إذا تأكل لبيروت بيكسر، إذا مسافر على كندا أكيد بيكسر، من باب أولى. يعني هاي 80 كيلو من هون لبيروت 80 كيلو، لا لا المهم ما في قصر، لا بس عمل لك أنت مسافة القصر غاية السفر هي البيروت، فيك تكسر من فرن الزعرور وما فوق، من الألموم فيك تكسر، من البترون فيك تكسر، بس ما يكون سفرك على البترون ما فيك تكسر، إذا غاية السفر البترون ما لك تكسر، مسافة قريبة تعتبر. لا بس يجمع الظهر مع العصر بس، والمغرب مع العشاء، مش أربع صلوات سوا، لا الجمع يكون في إحدى الوقتين، في أحد الوقتين تجمع الظهر والعصر في وقت، إما الظهر أو العصر، بس ما فيك تجمع الظهر والعصر في وقت لسه ما قدم الظهر، يكون الظهر قدام، وما فيك تجمع المغرب والعشاء لسه قبل المغرب، يكون المغرب دخل. أنت رحت على بيروت مسافر ما صليت الظهر والعصر، أنت ورجع، إذا وصلت على الفن الزارور وما قبل بتصلي الظهر ركعتين ركعتين، جاوز فن الزارور ما بخلي بدك تصلي أربع بأربع. إيه إذا وصلت على البيت، بس إذا أستك مثلا لنأكل بالألمون لقيت مصلي فيك تنزل تصلي ركعتين ركعتين، لأن أستك ما دخلت على المدينة. إذا دخلت على المدينة لا بدك بقى أربع بأربع. علي الصوت علي الصوت. ما أذكر إذا ورد فيها نهي، شو الدليل؟ إيه ما يمكن مر علي مرة دليل ما أذكره والله، يمكن. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقعاء الذئب، ما أدري إذا هذه المقصودة. خلينا نرجع المسألة. نختم إن شاء الله. علي الصوت علي الصوت. حسب النية بالعقار يا إسلام. أنت عندك أرض مثلا، هيدي عقار، هيدي شو نيتك أنت؟ بتقول والله أنا الأرض يا أخي عملة مزرعة لي ما بدي بيعها، بطلع بالصيب بالبخن عندي بنية الأسبوع بقعد فيها شوي أنا والعيلة، نشوي ما بنشوي بنقعد نرتاح، هيدي ما عليها زكاة. أما إذا بتقول لا أنا بتاجر بالعقار، أنا بشتري الأراضي وببيعها، فهيدي صوت مثل السلعة، مثل واحد عنده بضاعة، فهيدي عليها زكاة مثل المال. فشو بتعمل أنت كل سنة بتقدر قديش حق هالأرض الآن؟ الآن مثلا تسوى 100,000 دولار، بدك تزكي على 100,000 دولار، على 1025 يعني طبعا كل سنة، على 1025 10,250 100,000 2,500 بدك تزكي 2,500، هيدي للتجارة. نفس الشيء الشقة، أنا هالشقة للسكن ما عليها زكاة، وعندي شقة تانية ماني للتجارة بس أنا بحب يكون عندي شقة تانية أحيانا برتاح فيها، بنزل على السوق هي جنب السوق برتاح فيها، بيتي بعيد ما عليها زكاة، للاستعمال ما عليها زكاة. أما أنا بتاجر بالشقة بشتري وببيع هيدي عليها زكاة، كل سنة بتشوف شو قيمتها بتزكي. لا انتبه، إذا الشقة أنت بتتجر بالشقة بتبيع عليها زكاة، إذا أنت تقول لا أنا الشقة ما ببيعها تركها للأجار استثمرها منين ببيع، فبنقول لك شو بيجيك أجار؟ تجمع مع مصرياتك كل آخر السنة وتتزكي، بكون عم تزكي المال أنت مال إجرة لكن هذا ضمن المال تاعه. بس كيف بتزكي عليه؟ كيف بيزكي عفوا؟ أنا مثلا انتبه للمسألة، لنقول أنا مالي بزكي بآخر يوم برمضان حتى ما ضيع، أعمل هاليوم آخر يوم زكي بجمع مع زكاة الفطرة. طيب آخر يوم برمضان قديش معي مصاري؟ ما مثلا 3,000 أو 5,000 دولار، بزكي 5,000 دولار. هلا هالخمسة ممكن يكون إجا من أجرة البيت، ممكن من معوشي، ممكن من تجارة ربحتها، ما بهم. شو معي هلا بالليلة؟ 5,000 زكيه، ممكن يكون أجرة البيت صرفتها كلياتها، ما بيهم. المهم قديش بيكون معك باقي من المال الكاش بتزكي، سواء كنت صرفت الاجره ولا ما صرفته، يلي اجتمع اليك في ليله العيد الفطر بتزكي عليه. خلاص ما ضروري كل فرنك حاج يمرق للحول. انتبهوا المساله، الاصل مثلا نصاب الزكاه 3,000 دولار مثلا، من ملك 3,000 دولار بلش يعد العد لعد العداد انه هذا عليه زكاه. لنقل أنا اجتمعت عندي 3,000 دولار بليلة العيد عيد الفطر، اجتمعت عندي هم بلش العد يعد، السنة الجاية عيد ليلة عيد الفطر شوف شو معي مصاري، معي 6,000 دولار بزكي الستي. ما ضروري كل دولار يكون مر على حول، ما ضروري، بس المهم 3,000 مر عليه بحول، أصل المال يكون مر عليه الحول، ما ضروري كل فرنك يكون مر على حول. يمكن أنا بليلة الفطر قبل بيوم يجيني 10,000 دولار ربح، صار معي 13,000 زكي 13 ما ضروري العشرة يكون صار لسنة ما ضروري ويمكن قبل بيوم 3,000 اخسرون اشتري شغلة فما بقى معي 3,000 انقطع الحول ما بقى علي زكاة ولا فرانك إيه نعم. إيه نعم 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 عليه زكاة يتزوج وده عليه زكاة شيخ عمل لك هذا المال الأجار إذا بقي بركي صرفوا أكلوا إذا بقي بيجمع مع مصريته إيه بس المال إيه نعم بس رجع صلى عليه يعني إذا كان النبي عليه يسأل إنه إذا مات رجل يسأل هل عليه دين قالوا لا بيصلي عليه إذا كان عليه دين فقال صلوا على صاحبكم ما قبل يصلي عليه فقال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله عليه وسلم فكم دينه دينارين في رواية 3 دنانير فقال علي دينه صلي عليه فصلى عليه النبي عليه وسلم وبعد يومين النبي شافه الأبا قتادة قال له هل وفيت دين عن رجل؟ قال له نعم قال الآن بردت جلدته الآن بردت جلدته فالنبي كان يسأل ولكن هذا انتبهوا هذه الحديث في أول الإسلام لما كان المال قليل في الدولة الإسلامية في آخر الوقت صار النبي عليه وسلم ماذا يفعل زويد على دين هو يوفي له دينه ويصلي عليه كان يقول عليه الصلاة والسلام من مات وترك مالا فهو لورثته ومن ترك دينا أو عيالا فعليه فكان آخر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم صار في مال بالدولة الإسلامية صار هو يوفي ديون الناس ويصلي عليهم طبعا شو حبيبي شو عندك شو بس علي الصوت علي الصوت روح عندي مات يعني أول شيء شغلتين وفاء الدين والوصية يقول تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين يعجل بوفاء دينه وفاء الدين شو على دم بيسألوا ناس شو على دم مين قالوا على دين فلان دغري يوفى دينه بعدين طبعا يجهز بالمال يعني مثلا دفن الكفن الغسل تشييع القبر ده بيكلف يدفع فيدفع الدين ويدفع الجهاز الميت ما زاد يقسم على الورثه عفوا إذا في وصية تنفذ وصيته بعدين الورثة فالورثة ما بيقربوا على المال قبل ما يدفع دينه وقبل ما شكله يجهز الميت إلى قبره يدفع ثمن القبر وغيره بعدين شو بيبقى مال بعد الوصية والدين والقبر هذا بيقسمه الورثة أما قبل ذلك ممنوع تقسيم المال ممنوع تقسيم المال لأن هذا ماله ويندفع دينه وإذا عمل وصية بس الوصية لا تزيد عن ثلث المال تنفذ الوصية وما بقي يقسم على الورثة إذا كان المال مسروق ومعروف السارق معروف المسروق منه لا بده يرده بده يرده أما لنقول مثلا أنه المال ممكن الأب مثلا كان يشيل التجارة ما أنا معروفة يعني ما معروف من صاحبه وكذا هو يرث المال ومن مسؤول أبوه يحاسب يوم القيامة أما إذا معروف من صاحب المال لا بده يرده هو يأسم والأب يأسم إذا رده بيكون عفى عن نفسه وعن أبيه إذا رده يعني خلص نفسه وخلص أباه بس أما إذا كان ما معروف مثلا لنقل واحد سارق بس ما معروف هذا المال من صاحبه، فالأولى هنا يتصدق به عن أبيه، عفوا يتصدق به عن المسروق منه فينجو به أباه أو ينجي به أباه، يتصدق به. في أحد التابعين يعني مرة في مال أخذه فبغير حق، أخذه من غنيمة وإجا بده يرد أو يعني الصحابة ما قبلوا منه، فجاء عند بعض العلماء فشو أفتى به؟ قال له يا أبا بكر أنت خذ مال الإمام من المال الخمس، خذه مالك بالباقي، والباقي هذا مال المسلمين تصدق به عن المسلمين فنجى منها. فإذا كان مال مسروق معروف أنه مسروق بس ما معروف من المسروق منه، فيتصدق به عن روحهم عنهم فينجو به يوم القيامة. أما إذا كان معروف المسروق منه لازم يوصلهم المال إذا ميت للورثة، وما ضروري يقول لهم يعني أبي سرق، وما ضروري يبهدل أباه يعني بيرو بيقول يا عمي هذا هدية مال هدية أو لقيته قدام باب بيتكم خذوا. ولو هذا مال له صاحب، مال له صاحب. خلص الوقت، يلا بيضايتين تهات وخلص. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على محمد وعلى